عظيمة. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. في الليالي الماضية تحدثنا عن الطاغوت والطاغية وقلنا بأن الطغيان يقوم على ثلاثة أركان. أوجز لكم ما تحدثت عنه في الليالي الماضية، ثم أشرح لكم كيف يجب على الإنسان أن يتصرف تجاه الطغيان وتجاه الظلم وتجاه الظالم. الأركان الثلاثة التي يعتمد عليها الطاغية هي أولا الإرهاب الجسدي والنفسي، وثانيا الإعلام، التضليل الإعلامي، وهذا سلاح خطير جدا يستخدمه الظالم في سبيل تخدير الناس. والوسيلة الثالثة التي يعتمد عليها الظالم والطاغية هي وسيلة تمزيق الناس، تمزيق وحدة الناس، وجعل بعضهم أعلى من بعض، يستخدم طائفة في سبيل استعباد طائفة أخرى، يعني يستخدم أقلية من الناس ويجعلهم أدوات له لظلم الباقين. السؤال الذي يطرحه هذا الموضوع علينا هو كيف يجب محاربة الطغيان والظلم في المجتمع. هذه الآية الكريمة تبين لنا طريقة ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا، ما معنى كلمة لا تركنوا؟ ما هو الركون إلى الظالم؟ صلى الله على محمد وعلى آله. أولا، رفض الولاء للظالم. لا يجوز للإنسان المسلم أن يتولى ويحب نفسيا الظالم. المحبة النفسية التولي لله والتبري من أعداء الله. ومن هو عدو الله؟ الظالم هو أبرز عدو لله، لذلك لا يجوز محبته إطلاقا. الحب والبغض يجب أن يكون في سبيل الله وفي طريق الله ولأولياء الله. رفض الولاء للظالم. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. مودة الظالمين، مودة الطغيان، مودة الطاغية، يورد الإنسان مورد الطاغية. يعني من أحب ظالما حشره الله معه، ومن أحب بقاء ظالما أورده الله مورده، ومن عذر ظالما في ظلمه سلط الله عليه الظلم ثم يدعو فلا يستجاب له، كما قال الإمام الباقر. يعني من برر ظلم الظالم، تبرير ظلم الظالم لا يجوز. أنت لم تظلم أحدا، ولكنك تبرر ظلم إنسان لإنسان آخر. الله تبارك وتعالى يوردك مورد الظالم. لماذا؟ السبب في ذلك أن الظالم لا يستطيع أن يعيش إلا بمثل هؤلاء الناس الذين يدعمونه ويؤيدونه ويعذرونه ويبررون أعماله. إذا الظالم كل إنسان وقف في وجهه وعارضه وضاده، إذن لم يستطع أن يعيش. الظالم يعيش في مجتمع، يعيش في بيئة تؤيده، فإذا انقلب الناس ضده بطبيعة الحال لا يستطيع أن يبقى على رجليه. من هنا فإن الله تعالى يورد كل إنسان يطيع ظالما أو يؤيد ظالما ولو بشطر كلمة يورده مورد نفس الظالم. وأين مورد الظالم؟ مورد الظالم في قعر جهنم. قال الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يوم ينادي المنادي في يوم القيامة: أن ائتوا بالظلمة وأعوان الظلمة. ومن هم أعوان الظلمة؟ من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما، يعني من صنع لهم دواة أو بر القلم إلهم، يعني بمثل هذه الخدمة الصغيرة أيضا. ائتوني بهم جميعا ثم يوضعون في تابوت من الحديد، يوضع هذا التابوت في قعر جهنم. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كان الظالم أبوك أو أخوك أو ابنك لا يجوز لك أن تؤيده، ولو كان آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك يعني الذين لا يوادون من حاد الله، أولئك كتب الله في قلوبهم الرحمة. ولأن يقول الله تبارك وتعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من هو حزب الله؟ ذلك الذي يكون مستقيما في طريق الله، في ولاية من تولاه الله، وفي رفض من عاد الله وظلم عباد الله. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله. إذن الخطوة الأولى في رفض الظالمين هو أن نرفضهم نفسيا، أن نرفضهم فكريا، أن لا نقبل فكر الظالم ودعاية الظالم وإعلام الظالم. شوفوا إخواني، الظالم يعيش في مجتمع ويعيش ما بين الناس، والظالم موجود بين الناس. لا يمكن أن نقول بأن الناس يمكن في يوم من الأيام يصبحوا كلهم من الصلحاء أبدا، ولكن من الممكن أن لا يكون الظالم هو المتسلط على المجتمع. هذا ممكن، من الممكن أن يكون الرجل الصالح والطبقة الصالحة والفئة المصلحة في المجتمع هي التي تدير شؤون المجتمع، ولا يكون بيد الظالمين شيء. إذن يجب على المؤمنين أن يجردوا الظالم من قوته. إذا جردوا الظالم من قوته، جردوه من سيفه، جردوه من بوق إعلانه، جردوه من صوت إرهابه، جردوه من تضليله، إذن لا يستطيع أن يحكم، إذن يصبح إنسانا عاريا أعزلا من السلاح، من القوة ومن الإعلام التضليلي ومن تمزيق المجتمع وجعلهم طبقات. إذن يجب على الإنسان المؤمنين جميعا أن يحارب الظالم بهذه الطريقة. هذه هي الخطوة الأولى، رفض الظالمين فكريا ورفضهم نفسيا. صفوان الجمال يدخل على الإمام موسى بن جعفر أبي الحسن الأول، فيقول له الإمام موسى بن جعفر: يا صفوان، كل عمل منك حسن إلا فعلتك الأخيرة. فيقول: يا ابن رسول الله، ما هي فعلتي الأخيرة؟ فيقول له الإمام: ألم تكري جمالك لهذا الطاغية؟ أنت رجل جمال، يعني تكري جمال، عندك جمال، صاحب جمال تكريها يعني تأجرها، مثل اليوم أصحاب السيارات اللي يأجرون سياراتهم. أجرت جملك لهذا الطاغية؟ فيقول له: يا ابن رسول الله، أجرت جمالي في هذا الطريق المقدس، يعني في طريق الحج، وإني لا أتولى ذلك، وإنما غلماني هم الذين يتولون القافلة، يعني أنا بنفسي لا أشرف على هذه الجمال وأحمل هارون إلى الحج. طريق حج، طريق مقدس والهدف مقدس، وهو بنفسه أيضا لا يشرف على هذه الجمال. مع ذلك يقول له الإمام: أفلا يقع عليك إكراؤه، يعني أفلا يقع الأجرة التي يدفعها هارون، أفلا يدخل إلى جيبك؟ فيقول: نعم. يقول: أولا تحب أن يبقى هارون حيا لكي يرجع إليك جمالك، لكي يرجع إليك جمالك ويدفع لك ثمنها؟ فيقول: نعم. قال: من أحب بقاء ظالم حشره الله معه. ما الذي أصنع ابن رسول الله؟ تعرف دربك. شوف، إذا أنت تحب جمالك وتحب بقاء هذا الطاغية، إذن فإن الله يحشرك معه، سيكتبك في أعوان الظلمة. من أحب قوما حشره الله معه، من أحب عمل قوم حشره الله مع ذلك القوم. الإمام أمير المؤمنين يقول: الذين نحروا ناقة صالح، ما كان الذين نحروا ناقة صالح إلا أعداد قليلة جدا من الناس، وهو شخص واحد أصلا، إنسان واحد لكن بمؤازرة مجموعة، لكن هذه المجموعة كانت صغيرة بالنسبة إلى المجتمع ككل. مع ذلك فإن الله عمهم بالعذاب لما عموه بالرضا. ملتفت لي؟ يعني الجماعة المجتمع لما رأوا عن ذلك الرجل الذي نحر ناقة صالح عمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. إذن لا يجوز للإنسان أن يرضى عن عمل طاغية ولا أن يبرر عمل طاغية. تبرير من عذر، هذه رواية عن الإمام الباقر، من عذر ظالما يعني برر لعمله، قال له ما يخالف، هذا كان مجبور، مثل ما يكتب في الهوزن يقول يزيد بن معاوية كان مجبور يقتل الإمام الحسين، ليش خرج عليه؟ هذا منطق الطاغية ومنطق من يؤيد الطاغية يعني أعوان الظالمة. يقول الحسين خرج على إمام زمانه، لماذا خرج على الخليفة؟ كان يبعد بالمدينة إلى أن يموت سوشه هو ولا إلى كربلاء وقتل يزيد. هذا في الهوزن. ومن يسير على مسيرة، هذا كاتب غربي مستشرق غربي كاتب كتاب قول الإمام الحسين يقول هذه الكلمة، ومن يسير على مسيرة فالهوزن. إذن لا يجوز للإنسان أن يؤيد طاغية. صفوان الجمال يقول ما الذي أصنع يا ابن رسول الله؟ يقول له لا يجوز لك إكراه، هذه الإجارة محرمة عليك، ولا يجوز لك أن ترضى بفعل هارون ولو بهالخطوة صغيرة جدا. يذهب صفوان ويأخذ جماله ويبيعها، حتى العقد صاير منتهي موقع هو، مع ذلك يأخذ الجمال ويبيعها جميعا. لما يبيع الجمال يخلص هارون الرشيد يطلبه يقول له أين جمالك؟ يقول بعتها. لماذا بعتها؟ يقول والله إن الغلمان لا يوفون بالعمل، ما يقومون بالشغل عدل، وأنا شيخ كبير. يقول له لا، لقد أشار عليك الشيخ بذلك، يعني موسى بن جعفر. يقول لا والله، يقول والله لولا صحبتك لنا لقتلناك الحال. الآن فعلا حاليا كانت آمر أن تذبح وتقتل أمامي، ليش؟ لأنك بعت، شوف الطاغية، شوف الظلم إلى هذه الدرجة، لكن لولا صحبتك لنا. موقف صفوان موقف إيماني، موقف ولائي، موقف من واد الله وحاد من حاد الله، وليس موقف ذلك الرجل الذي يؤمن بالله ويؤمن بالظالمين. هذا مو إيمان، لا يشتمل حب الله مع حب الظالمين في قلب إنسان أبدا. إذا دخل حب الله في قلب خرج حب الظالمين منه، إما أن نحب الله ونسير على دربه، وإما أن نسير على درب الظالمين، واحد من الاثنين. إذن الخطوة الأولى، الظالم يبني بيته لبن لبنة وحجرا حجرا. المجتمع الصالح يجب عليه أن يهدم ويمسس ذلك البيت حجرا حجرا. كيف؟ أول طريقة أن ينسب الظالم في ذهنه، أن ينسب الظالم في فكرته. الظالم ما قدسية، الظالم مهما يكون كبيرا، تصور موقف الظالم يوم القيامة. في الحديث إن الله تعالى عندما يقوم الأشهاد يبعث الناس يضرب على الظالمين خباء من النار ويدخلهم في ذلك الخباء إلى أن يفرغ من الحساب. 50,000 سنة يبقى الظالم في هذا العذاب قبل ما يجون يحاسبوا تراها. ومن الممكن أن هذا الإنسان يعطى عنه، لكن مع ذلك 50,000 سنة يعيش في ذلك الخباء الناري، ليس وحده، هو ومن أيده، هو ومن عذره، هو ومن برر فعله، هو ومن أحبه ولو حبا بسيطا، يعني تحبه ولو لحظة واحدة، حتى شعرك يمشي، حتى فلوسك يوصل لك، أبدا. الظالم لا يجوز أن يتولى الإنسان الظالمين ولو لحظة واحدة، ولا أن يؤيدهم ولو بشطر كلمة واحدة أبدا. أنا في القومة وقاعد الجايين حتى يصير لهم مكان لو سمحت. صلوا على محمد وعلى محمد. الخطوة الثانية في نفس بناء الظالمين، هذا الكيان الصرح الكبير اللي بنوه حجرا حجرا، الصالحون والمؤمنون بالله ينسفونه أيضا حجرا حجرا. الخطوة الثانية هي أن يرفض الإنسان التعامل معه. لا يجوز للإنسان أن يعيش مع الظالم، أن يسكن مع الظالم، أن يتعامل مع الظالم. الطاغية لا يجوز للإنسان أن يتعامل معه، لأن الإنسان إذا تعامل ويا إنسان ثاني لازم يحبه، يعني يصير اشتراك في المصالح. يجب أن يكون هناك فصل وتمييز في المصالح، المؤمنون في المجتمع والكافرون في المجتمع. الله تبارك وتعالى عندما بعث موسى أوحى إليه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوعا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. أول لحظة قال أول ما تروح إلى مصر تأخذ جماعتك بني إسرائيل تخليهم في منطقة معينة في مكان معين إلى سور خاص حتى لا يمتزج بنو إسرائيل بآل فرعون. آل فرعون لهم القوة لهم السلطة لهم كل شيء، هؤلاء ضعفاء إذا اختلطوا بهم طبعا ما راح يسمعون كلامك ولا يسمعون كلام الله، إذا اعزلهم في مكان واحد. وإذ أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بيوت خاصة زين في منطقة معينة، واجعلوا بيوتكم قبلة، لأجل هذا الغرض حتى يكون هناك تمايز بين مجتمع الظالمين ومجتمع المؤمنين بالله. لا يجوز التعامل مع الظالم، لا يجوز المعايشة أيضا مع الظالمين. أنقول لك قصة صغيرة. أبي حمزة واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يدخل على الإمام الصادق ومعه كاتب من كتاب بني أمية. هذا الكاتب كأنه يرى مظالم بني أمية ظلم بني أمية ويتأسف أنه لماذا أعانهم على ظلمهم، فيأتي إلى الإمام ويحاول أن يعتذر، يقول يا ابن رسول الله لقد كنت في ديوان هؤلاء الظلمة فأطبت منهم مالا كثيرا والآن ندمت على ذلك، ما الذي أطمع؟ فيقول له الإمام قبل ما يجاوبه، فيقول له والله لو أن بني أمية لم يجدوا من يكتب لهم كتابا أو يجدي أو يجبي لهم خراجا، يعني فلوس يجيب لهم منا ومناك ويصير عامل لهم وموظف لهم، لما غصبوا حقنا وأخذوا الخلافة منا. أنت صرت كاتب، ذاك صار موظف، ذاك صار عامل، كلكم أصبحتوا أعوان للظلمة، لو تركتموهم وحدهم لما أصابوا إلا قليلا، صاروا قلة، وفي الواقع الظالم والظالمين في المجتمع قلة، ولكنهم يصعدون على أكتاف الفئة الثالثة التي تحدثت عنها في الليلة الماضية. الليلة الماضية ايش قلت أنا؟ قلت أكو فئة هي الفئة الصامتة، هي الفئة المتخاذلة التي يصعد على أكتافها الظلمة، هاي الفئة يجب أن تتوعد، وهم كلنا على أكتافهم يصعد الظلمة إلى الحكم ثم يستخدمون في سبيل مصالحهم. أهل الكوفة، أهل الكوفة يوم اللي مسلم بن عقيل يجي يحتل ويطوق دار الإمارة، يأتي إليه الرجل والمرأة، يأتي الرجل إلى ولده والمرأة إلى ولدها وتقول له يا ولدي ما لنا والدخول بين السلاطين، فيجر ابنه ويطلع من معسكر مسلم حتى لا يبقى مع مسلم إلا 30 رجلا. زين هؤلاء بأنفسهم أصبحوا جيشا لبن زياد وذهبوا إلى قتل الحسين بن علي. مش عجب أشو عجب مع القضية، جت إلى مسلم بن عقيل ما لنا والدخول بين السلاطين، أما يوم اللي تريد تطلع إلى قتال الإمام الحسين أهلا وسهلا ومرحبا، يا خيل الله اركبي وبالجنة بشري، كلها تطلع لقتال الحسين. ليش؟ وعي ماكو. إذا كانت الفئة الثالثة الأكثرية الصامتة المخدرة في المجتمع واعية لما أصبحت مطية للظالمين. الإمام السجاد يكتب للزهري، هذا واحد من العلماء من الراكعين على أعتاب الطواغيت من أمثال أبي هريرة، يكتب إليه، أي نعم هو الزهري كأنه يكتب رسالة للإمام السجاد، فيجيبه الإمام، لقد جعلوك قطبا أداروا عليك رحى مظالمهم وجسرا عبروا عليك إلى مآربهم، فكنت لهم داعيا وإلى سبيلهم مرشدا، وبعدين استخدموك ثم لفظوك كما يستخدم الاستعمار حاليا كل طاغية في مجتمعنا ثم من بعد ذلك يلفظه. لاحظ شلون؟ لولا أن وجد بنو أمية من يكتب لهم ويجبي لهم الأموال لما غصبوا حقنا وأخذوا الخلافة منا. يا ابن رسول الله هل من مخرج؟ فيقول له مسبقا، يأخذ منه تعهد، أو تفعل ذلك إذا قلت لك؟ يقول بلى يا ابن رسول الله. فيقول وإذا كنت كذلك يجب عليك أن تخرج من كل ما نلته من الأموال. إن عرفت صاحب المال الذي أخذت منه فترده عليه، اللي تعرفه ترد عليه الأموال، والذي لا تعرفه تتصدق به حتى تخرج من كل ما لديك. فلوسك كلها أصبح حرام بحرام، تخرج من كل أموالك. ثم ماذا؟ يقول له الإمام: ثم أضمن لك الجنة. إذا تريد جنة صدق بها الطريقة، أما تعذر الظالمين، تبرر لهم أعمالهم، تحبهم ولو لحظة واحدة، تصير موظف لهم، تأيدهم، تدعمهم، تقتل الناس من أجلهم، تصبح قطب يديرون عليك الرحاء، لا، لا جنة أبدا، وإنما ترد موردهم. لا جنة ولا شفاعة. تصورك شفاعة يوم القيامة؟ اطلاقا. لذلك الله تبارك وتعالى، أكو حديث الإمام أمير المؤمنين يقول: الظلم ثلاثة. أكو ناس يتطورون وأكو هناك شفاعة ومغفرة ورحمة، صحيح، لكن مغفرة لناس، ولكن لأولئك الظالمين لا مغفرة من الله، لأن الله قد بين. الإمام أمير المؤمنين يقول: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر وهو ظلم المشركين، يعني ظلم الشرك بالله، إذن وهو الشرك بالله، وظلم يغفر وهو ظلم الإنسان بينه وبين نفسه، يعني أن يظلم الإنسان نفسه. أما الظلم الثالث الذي لا يترك فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، يعني يجي إنسان ويتسلط ويتجبر ويطغى على فئة من الناس، الله تعالى لا يغفر له إلا أن يذيقه وبال أمره. جاي قطرة أتوب إلى الله في أمان الله، هي كلمة لقلقت لسان أبدا. إذا كنت كاتبا يجب أن تخرج من كل أموالك. أما إذا قتلت إنسان إيش لازم تسوي؟ يقتلوك، ومن بعد ذلك ما الممكن يتوب الله عليك. طبعا يوم القيامة إن الله لينتقم من الماعز اللي عنده قرن ما عنده الجماء من القرناء، يعني إذا أكو حيوانات بعضها لها قرون وبعضها ما لها قرون، وهذا الحيوان اللي متعدي على ذاك الحيوان الثاني اللي ما عنده سلاح، الله يوم القيامة يحييهم اثنيناتهم وينتقم من هذا لذاك. إن الله لبالمرصاد. يقول أبو حمزة: أخذت الكاتب ورجعت إلى الكوفة والرجل تعاهد عند الإمام، قال: والله لا أفعل، ما دام أكو بها جنة وضمان للجنة أفعل ذلك. فيأتي إلى الكوفة ويخرج من كل أمواله، ما عنده من فلوس، من عقارات، من بيوت كذا، يخرج منه، اطلع اطلع منه انت. زين، يقول: يوم من الأيام جاءنا رسول هذا الرجل، أدرك الرجل فإنه في سكرات الموت، يريد يموت. يقول: فدخلنا عليه فإذا به يلبس قميصا وإزار، كل شيء ما عنده إطلاقا، خرج من كل أمواله في مقابل الجنة. دخلنا عليه وكان في سكرات الموت، ثم فتح عينه في وجهنا، قال: لقد وفى صاحبكم بوعده، ثم مضى وما. يقول: بعد سنة أنا جيت للمدينة، دخلت إلى الإمام، بس ما سلمت أجاب علي، قال: يا هذا لقد وفينا لصاحبك بالوعد الذي وعدنا بالجنة وفينا. فقلت له: والله يا ابن رسول الله، كانت هذه المقالة آخر كلمة خرجت من فمي. لاحظ شنو التوبة بهذه الطريقة، ولا التوبة ما هي لقلقة لسان، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن لكل إنسان دورا في تحطيم الطاغية ونظام الطاغية. الطغيان هو نظام، تراها مو إنسان، لا، نظام وخطة ومناهج. لذلك كل إنسان يستطيع أن يهدم حجرا من بيت الطغيان في المجتمع. أتريد أمثل لك؟ المثال لذلك هو بدن الإنسان. بدن الإنسان لا يقوم إلا على مجموعة كبيرة من الأدوات والأعصاب والعروق والشحم واللحم والدم، أشياء مختلفة تكون هذا الجسد الحي. المجتمع أيضا نفس الشيء، واحد بقال، واحد عطار، واحد موظف، واحد والي، أقسام، واحد إنسان عادي، أقسام وأشكال. لذلك فالمجتمع يشبه بدن الإنسان. الطاغية الذي يتسلط على المجتمع إنما يتسلط عن طريق وسائل وأدوات وأناس معينين، كاتب، ومن يجبي له الأموال، ومن يضرب ويظلم الناس، ومن يرهب، ومن يقوم بالدعاوى. معاوية إلى أبو هريرة وإلى زياد بن أبيه وإلى بسر بن أرطاط وإلى الحشم الخدم وإلى الناس البسطاء الذين لا يفهمون شيئا، لا يميزون الهر من البر ولا يفرقون بين الجمل والناقة، هؤلاء هم طبقة معاوية. الصالحون الذين يريدون أن يحاربوا الطاغية كيف يحاربون؟ يهدمون هذه الطبقة، يهدمون هذا البناء حجرا حجرا. فلكل إنسان دور، لا تتصور أنه الدور مقتصر على فئة معينة أبدا، كل إنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمثل لكم مثال، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءت الأحزاب لقتاله في المدينة، الأحزاب الذين جاءوا لقتال الرسول في حرب الخندق، وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في حرب الخندق. الرسول لم يكن يملك القوة الكافية للقضاء على جيش أبي سفيان. ليش؟ أبو سفيان كان قد جاء إلى المدينة بقوة كثيرة، كان متحالف، تحالف داخلي وخارجي. ترى إذا الظالم بس هو يعيش بالداخل أمر يهون، المجتمع يقضي عليه، لكن إذا مرتبط بالخارج أيضا أمر صعب. أبو سفيان كان قد ربط بين الداخل والخارج تحالف جهنمي بين اليهود وبين كفار قريش. التفتوا للحكاية جيدا، أنا في الواقع مرادي من هذه القصة لقطة واحدة حتى يعرف كل إنسان أن له دورا، الرجل له دور، المرأة لها دور، الصغير له دور والكبير له دور، كل إنسان في هذا المجتمع هو خلية في بدن هذا المجتمع، مثل الخلية في بدن الإنسان كل إنسان خلية في المجتمع، ولا يمكن أن تلغي دور أحد، تقول هذا دور صغير وذاك دور كبير، لا أبدا، قد يكون الرجل الصغير يقوم بالدور الكبير. لذلك لا تستهين بنفسك، اعرف شخصيتك، اعرف هويتك، لا تخضع للظالم ولا تغتر بدعاية الظالم وتضليل الظالم أبدا. بإمكانك أن تحطم نظام الطاغية إذا اعتمدت على التوكل على الله وعرفت قدر نفسك. كل واحد من عندنا، إبراهيم الخليل، موسى بن عمران، عيسى بن مريم، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب، الحسين بن علي، كل امرأة يمكن أن تصبح زينبا، لماذا؟ كلنا عبيد الله وقد كلفنا الله بهذه المهمة. اليهود من الداخل، بني قريظة وبني النضير هؤلاء في الداخل اتفقوا على أن يتحالفوا مع كفار قريش لقتل رسول الله والقضاء على المسلمين قضاء مبرم. أبو سفيان من جانب واليهود من جانب ثاني. نعيم ابن مسعود هذا الرجل من أصدقاء اليهود، يقعد وياهم ويستامر بالديوانية، ديوانية اليهود هناك، يقعد ويستامر وياهم، رأى الإسلام وعظمة الإسلام وصدق رسول الله فآمن، لكن إيمانه مخفي، إيمانه مخفي. ترى تعرف العمل بالتقية إيش من دور يلعب في المجتمع؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فالظاهر كل دور ما إليه، فالظاهر هو مؤمن، لكن دوره هو أعظم دور، هو اللي نجى موسى وهو الذي أغرق فرعون. لماذا؟ لأنه يعمل بالتقية، يعرف كيف يقوم بدوره في الوقت المناسب. تلاحظ شلون؟ هذا نعيم ابن مسعود أيضا على نفس الطريقة إلى رسول الله، يا رسول الله أنا قد أسلمت وقومي لا يعرفون عني شيئا، أنا أصبحت مسلم لكن قومي لا يعرفون، فمرني بعمل أؤديه. الآن شو سوي؟ أنا أحمد سيفي أقاتلهم؟ قال لا، أنت لك دور معين ودور عظيم جدا. ما هو دوري يا ابن يا رسول الله؟ قال خذل عنا قومك، إذا تقدر خذلهم. والطريقة كيف؟ قال الحرب خدعة. قال زين، عرفت الموضوع، المهم عرفته، خلاص انتهى. ركب فرسه انطلق إلى قصر. يا بني قريظة، يا بني النضير، إن أبا سفيان وكفار مكة ليسوا كمثلكم، هذول مو مثلكم. قالوا كيف؟ قال ألا تعرفوني؟ قالوا بلى. قال ألا تضمنون نصيحتي لكم؟ نعم الرجل أنت منا. قال لي إليكم في هذا اليوم نصيحة، كفار قريش ليسوا كمثلكم، كفار قريش ليسوا كمثلكم، هؤلاء
وضعوا أهليهم ونساءهم في مكة وجاءوا إلى حرب رسول الله. أنتم أصحاب بلد، أصحاب عيال، نساءكم في المدينة، أموالكم في المدينة، أملاككم في المدينة، أشجاركم، رزقكم، كل شيءكم هنا بالمدينة، ولكن أولئك لم يأتوا إلا بفرسهم وخيولهم، بس الخيول جابوها، أما نساءهم وأملاكهم وأموالهم فكلها في مكة. إن أصابوا شيئا من محمد وثبوا عليه واستطاعوا أن يتخلصوا منه، ولكن إن رأوا القضية بالعكس أصبحت الحرب عليهم وانهزموا أمام رسول الله، لحقوا بأهلهم، بعد شي خلصتم من رسول الله، أنتم هنا وتبتلون برسول الله. بنو قريظة وبنو النضير كان عندهم عهد يا رسول الله، لكنهم خانوا العهد بهالطريقة، خانوا وخالفوا مع أبو سفيان وخانوا. نعيم بن مسعود يريد يقطع هذا الخيط اللي يربط اليهود بأبي سفيان بهذه الطريقة، قالوا فما العمل؟ قال العمل أن تأخذوا 10 من أشراف أبي سفيان، أشراف قريش، 10 منهم تخلوهم أمانة يمكم، تبقوهم عندكم. وشنو السبب؟ يقول السبب أنه إذا رأيتم أن الحرب قد أصبحت ضدكم لا يفر قريش، قريش لا يفرون لا ينهزمون، يشوفون أن كبراءهم وشيوخهم وأشرافهم رهناء عندكم، مرهونين عندكم. بهالطريقة نحارب كلنا إلى آخر نقطة من دمائنا، لكن مو إحنا نحارب، إحنا اليهود نحارب، وذلاك إذا إحنا انتصرنا يحصلون الغنائم، وإذا إحنا انهزمنا هم ينهزمون وإحنا نبتلي بمحمد. فكروا وش خطة هذه؟ إجا إلى أبو سفيان، تركهم إجا إلى أبو سفيان، قال كيف رأيي عندك يا أبي سفيان يا أبا سفيان؟ قال نعم الرأي ورأيك، أنت ناصح لنا. قال ترى القضية أن الجماعة خانوك، شلون يا بس؟ قال اليهود اتفقوا مع محمد على أن يتخلصون منكم من جماعته وهم يسبقون ثالث الجزيرة العربية. عجيب، قال إيه؟ قال شنو دليلك؟ قال الدليل على ذلك أنهم متفقين يأخذون 10 من أشرافكم يسلمون إلى محمد رسول الله، وبعدين كلهم يدا واحدة يهاجموكم. أبو سفيان غير ورطة الجماعة، وفعلا ما حد يأمن من اليهود، يوم يذل ويوم يذل، ثم مع الريح أبو سفيان ما يأمن من اليهود، ما لهم عهد، اليهود ما وفوا بعهدهم مع الله ومع رسوله موسى، فكيف يوفون لأبي سفيان؟ قال فما العمل؟ قال على العمل أن لا تدفعوا إليهم أحدا منكم أبدا. أبو سفيان صار ليلة السبت بعث إلى بني قريظة وبني النضير برسوله، يا بني قريظة هل جئنا هنا لكي نعيش وننام؟ لقد هلك الخف والخاسر، ماتوا الجنود، ماتت الحيوانات، خلينا نحارب. فأرسلوا رسولهم إلى أبي سفيان، نعم نحارب بشرط واحد، أن تسلمونا 10 من أشرافكم. أبو سفيان التفت إلى جماعة، إلى جماعته، قال لهم صدق الرجل، الجماعة يبدون يأخذون رجالنا ويقتلوهم ثم يهجموا علينا هجمة رجل واحد، ماذا نعمل؟ قالوا غدا إما حرب أو لا حرب. أرسلوا إليهم مرة ثانية، يوم السبت غدا ستقوم الحرب ولن نعطي لكم أحدا من رجالنا. اليهود قالوا والله لن نحارب، أولا لأن بكرة يوم السبت وحنا يوم السبت ما نحارب، هذه أولا حجة الأولى. الحجة الثانية أنهم إن لم تسلموا لنا رجلا منكم فإننا لن نحارب محمدا أبدا. إذن خذلهم، انفصلوا عن أبي سفيان، وجاءت الريح العاصف، ولا يعرف جنود ربك إلا هو، الله إلى جنود كثيرين، وجاءت الجنود، ترى مو معناته من السماوات ينزلون، لا، يعذبهم الله بأيديكم، يد القدرة الإلهية مع يد الجماعة، مع يد الجماهير، مع يد الناس، وإلا جنود الله لا ينزلوا من السماوات دائما، لا، الناس هم أيضا جنود الله، المؤمنون هم أيضا جنود الله، يعذبهم الله بأيديكم، الله يعذب لكن بأيديكم. بهذه الطريقة خذل نعيم ابن مسعود اليهود عن أبي سفيان، والريح العاصف جاءت وخربت جيش أبي سفيان، وإذا بهذا الجيش قد مزق شر ممزق، وانهزم في منتصف الليل بدون حرب، وسلم رسول الله بهذه الطريقة، وسلم المسلمون من حرب ضروسة سقط. ليه؟ قام الرجل بدوره. لا تقل ليس لي دور، كل إنسان له دور، الصغير له دور والكبير له دور، كل إنسان يستطيع أن يقوم بدوره، وكل إنسان له شخصيته. في كربلاء، ترى كربلاء قصة كربلاء عظيمة حقيقة عظيمة. فالصورة تصور لنا واقع المجتمع أن كل إنسان يستطيع أن يقوم بدور، الطفل له دور، الصغير له دور، الكبير له دور، الشيخ له دور، المرأة لها دور، زينب، فاطمة، كلهم كانت لهم أدوار. وأية أدوار، لولا زينب ودور زينب لم تبلغ صوت الثورة الحسينية إلينا. صوت الثورة من أوصلها إلى الناس وإلى العالمين وإلى التاريخ كله؟ زينب بطلة كربلاء، وفاطمة والأسارة من آل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل إنسان كان له دور في كربلاء. القاسم بن الحسن طفل لم يبلغ الحلم يسجل اسمه في التاريخ ويقوم بدوره، لا بل أكثر من ذلك، الطفل الرضيع يسجل اسمه في التاريخ. الطفل الرضيع، ترى الطفل الرضيع تدريش من أثر كان إله في المجتمعات، ولو كان صغير ولو كان رضيع، لكنه أثر في الجماهير في مجتمعات بأكملها، حولها من خط يزيد إلى خط الحسين. في آخر وداع له الإمام الحسين جاء إلى الخيام، زينب ائتيني بطفلي أودعه. فجاءت زينب بعبد الله الرضيع بعد يرضع الحليب صغير جدا، فجاءت زينب بولده عبد الله الرضيع. نشوف الدور الذي سجله هذا الشهيد الصغير. تصور الموقف، أخذ الحسين ولده الرضيع لكي يقبله في آخر وداع له، وهو آيس من الحياة يريد أن ينزل إلى الميدان. وبينما الحسين يقبل طفله إذا بحرملة يوجه سهمه. عمر بن سعد واقف وحرملة واقفين، حرملة يسأل عمر بن سعد يقول له أرم الوالد أم الولد؟ فيقول له عمر بن سعد أما ترى بياض نحر الطفل؟ فيرميه بسهم محدد مسموم، فيذبح الطفل من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. يقول الإمام الحجة السلام على الطفل الرضيع المرمي الصريع المتشحط دماء المصعد بدمه إلى السماء المذبوح في حجر أبي عبد الله. يقول الإمام الباقر فأخذ الإمام الحسين شيئا من دم الطفل ورمى به نحو السماء وهو يقول أول ما نزل بي أنه بعين الله، فلم يرجع من ذلك الدم قطرة، لم يرجع من ذلك الدم قطرة واحدة أبدا، فلم يرجع من ذلك الدم قطرة، وليتلقى حسين دم الطفل بيده، اتلقى حسين دم الطفل زيد اشحال الاجتل بحضن اولاده. ثم جاء وسلم الطفل الى زينب وقال خذوا طفلكم مذبوحا، كاني بام الطفل رباب تقول انوح عليك، هيا ابني من ينوح وياي، أنوح عليك يا ابني من ينوح وياي، أنوح عليك مدري ينوح وياهم، يعني مع بقية النساء، على من أنوح؟ على القاسم، على علي الأكبر، على من أنوح؟ أنوح عليك مدري ينوح وياهم، وبلواهم مثل بلواي بلواهم. هاي أمتي عبد الله انطفيت عيني، السهم صابك الماذيك ما ذيني، ابن حرك ما نبت يا ابني نبت بحجاي.
ورضيعه بدم الوريد مقضب فاطلب رضيعه.
إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا،
اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، أرنا الباطل باطلا فنجتنبه. اللهم احفظ علماءنا الأعلام الحاضرين في مجلسنا، اللهم احفظهم واجعل كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلى. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتنا وأموات من مات على الإيمان، نهدي الجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة.